والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. قال: وأعني بالفكر هاهنا ما يكون عند إجماع الإنسان أن ينتقل عن أمور حاضرة في ذهنه متصورة أو مصدق بها تصديقا علميا أو ظنيا أو وضعيا وتسليما، أن ينتقل عن أمور حاضرة في ذهنه إلى أمور غير حاضرة فيه. ما زال الكلام في بيان الفكر الذي ورد في رسم المنطق، وبعد أن بينا أقسام أنحاء الفكر وأقسام التصديقات، هنا يختم هذا التعريف بهذه العبارة: إلى أمور غير حاضرة فيه. إذن ماهية الفكر هي الانتقال من أمور حاضرة إلى أمور غير حاضرة. قلنا أن هذا التعريف يخص الفكر بالحركة الثانية لا الحركة الأولى. الأمور الحاضرة هي المبادئ، والأمور غير الحاضرة هي مطالب. إذن وهذه المبادئ قلنا هي عبارة عن أجزاء الأقوال الشارحة ومقدمات الحجاج بأقسامها المختلفة. هنا يرد إشكال، وهو قوله أمور غير حاضرة فيه، ما هي مطالب؟ فإذا المطالب غير حاضرة عند الإنسان، وقد قلنا في الحركة الأولى هي الحركة من المطالب إلى المبادئ، فالمبادئ أيضا حاضرة عند الإنسان، فتكون المبادئ حاضرة وغير حاضرة، وهذا هو التناقض. كيف تقول في الحركة الأولى من المطالب إلى المبادئ، وهذا يستلزم حضور المطالب عندك حتى تتحرك عنها، وفي النهاية تقول إلى أمور غير حاضرة، يعني إلى المطالب غير حاضرة، فكيف تكون حاضرة وغير حاضرة؟ هذا أولا. فإذا كانت المطالب غير حاضرة عندك فكيف تحركت عنها أولا؟ وإذا لم تكن حاضرة عندك فكيف إذا حضرت تعلم أنها هي المطلوبة؟ فإذا عدم حضور المطالب في الذهن يستلزم مشكلتين: المشكلة الأولى كيف تتحرك عن المجهول، وإذا حضر عندك هذا المجهول كيف تعرف أن هذا هو مطلوبك وقد كان مجهولا عندك. هذا الإشكال الذي يرد على ظاهر العبارة هنا كما يشير المحقق الطوسي راجع إلى شبهة قديمة في العصر اليوناني تسمى شبهة مانون. هذه شبهة في إبطال التعليم. مانون هذا كان رجل يوناني تقريبا من أهل أثينا، كان يعيش على عهد سقراط الحكيم، وجاء عنده وألقى عليه هذه الشبهة، قال له: أنت ماذا تفعل مع هؤلاء الناس؟ قال: أنا أعلمهم. قال: ماذا تعلمهم؟ تعلمهم ماذا؟ قال: أعلمهم تحصيل العلم والمعرفة. قال: هذا العلم الذي تريد أن تحصله أنت ومن معك، هذا حاصل عندك أو ليس بحاصل؟ لا يخلو الأمر من شقين: أما إذا كان حاصل فتحصيله تحصيل للحاصل وهذا محاصل، وإن لم يكن حاصل كيف تطلب المجهول؟ فيروى أن سقراط لم يستطع أن يجيبه على هذا الجواب، ولكن أتى بورقة وقلم وقال له: نحن نكتسب العلم هكذا. يعني يقال أنه رسم له مثلث مجهول الزوايا وأثبت له أنه يستطيع أن يستدل ويحصل على أن مجموع زوايا المثلث قائمتين، يعني جواب نقدي ولم يستطع أن يعطيه جوابا حليا. ولكن بعد ذلك الشيخ الرئيس في الشفاء ينقل نوعا عن المعلم الأول هذا الجواب: أننا لا نطلب المجهول مطلق ولا نطلب الحاصل مطلقا، لا المعلوم المطلق يطلب لأنه تحصيل الحاصل، ولا المجهول المطلق يطلب لأنه ممتنع. ولكن نطلب الشيء المعلوم من وجه المجهول من وجه آخر. هذا هو الجواب. فمن حيث هو معلوم من وجه يتحرك عنه، ومن حيث هو مجهول من وجه يطلب. فمن حيث هو معلوم يتحرك عنه أولا، وإذا حصل يكون علامة على أنه هو المطلوب، ومن حيث هو مجهول يطلب ويتحرك إليه من أجل طلبه. هذا هو جواب الشبهة. فالإنسان عندما يتعلم يتعلم شيء يعلمه من وجه ويجهله من وجه، وهذا كافر الحركة والطلب. مثلا مثال عرفي، الإنسان إذا أراد أن يشتري سيارة مثلا، هو يعلم ما يريد أن يشتري، يريد أن يشتري سيارة، ولكن هذه السيارة هل سيارة محلية وطنية أو خارجية، سيارة بيضاء سوداء، هذا يجهل. فعندما يتحرك يتحرك عن معلوم وهو السيارة، ويتحرك لطلب ليه ما يجهله، يعني لون السيارة، نوع السيارة، حجم السيارة، هذا يطلبه من هذا الوجه. وهذه أمر معلوم بالوجدان في كل تحركاتنا، نتحرك عن شيء معلوم بالوجه ونطلبه من حيث هو مجهول. هنا الفاضل الشارح أحيا هذه على سنته في إحياء مراتب السلطة، قال أورد هذه الشبهة في كتابه المحصل الذي وضعه يعتبر من أوائل الكتب اللي وضعت في العقيدة الإسلامية هذا الكتاب، ولكن للأسف حشاه بجميع ألوان التجفيف والسلطة على أصول الدين، وإن كان قام بردها بعد ذلك ولكن لا ينافي الكتاب. المهم أورد نفسي هذا الشيء عندما قال التصور لا يكتسب. لماذا؟ قال أما التصديق فيكتسب من حيث هو إيش؟ من حيث ما متصور. أما التصور يكتسب من حيث هو إيش؟ من حيث هو متصور للحاصل. فلا يمكن اكتساب التصور. وأثار هذه الشبهة أن الشيء إذا كان معلوما كيف يكتسب لا يمكن اكتسابه لأنه تحصيل الحاصل، وإذا كان مجهولا كيف يكتسب؟ إن الإنسان ما يتحرك عن المجهول مطلق. ثم أجاب على نفسه وقال إذا قالوا أنه يعلم من وجه ويجهل من وجه فننقل الكلام إلى حيثية المعلومية، نقول من حيث هو معلوم لا يمكن أن يطلب تحصيل الحاصل، ويعني أنه هو شيئان، ما هو معلوم غير ما هو مجهول، فشيئان عندنا. نقل الكلام إلى الشيء المعلوم، نقول هذا المعلوم لا يمكن أن يطلب لأنه معلوم تحصيل الحاصل، وهذا الشق المجهول لا يمكن أن يطلب لأنه مجهول بعد. فهذا هو إشكاله أيضا على هذا الجواب. ولكن المحقق يقول هذه مغالطة واضحة جدا، لأننا لا نطلب شيئان، وإنما شيء واحد له جهتان، شيء واحد له إيه؟ جهتان، لا له شيئان. حتى تقول ننزل الكلام هو شيء واحد لكن له إيه؟ حيثيتان. فمن حيث هو معلوم نطلب حيثية إليه المجهولية، ولا إشكال. فهذه مغالطة ظاهرة. الغرض هذا هو الجواب في الإجابة عن مسألة إبطال التعليم، وأن لا المتعلم يطلب الشيء من حيث هو متصور من وجه ومجهود من وجه، حتى مصحح تعليم وإمكان التعليم تحصيل العلم. إذا أردنا التطبيق على الموارد هنا، يعني بالنسبة كيف يكون الشيء معلوم من وجه ومجهود من وجه، أما التصديق فمن حيث هو متصور معلوم، ومن حيث هو مصدق به مجهود. فننطلق نتحرك عن المتصورات إلى الحكم إلى التصديق. التصورات نقول نعم معلوم مثلا بشرح الاسم مجهول بالرفع، أو معلوم بالرفع مجهول بالحد. هذا وهذا راجع كما يقول المحقق الطوسي هنا إلى مراتب العلم من الشدة والضعف والنقص والكمال. فنتحرك عن الضعيف طلبا للقوي، وعن الناقص طلبا لليه؟ للكامل. لذلك يقول إلى أمور غير حاضرة فيه أقول، يعني أن المطلوب لا يكون معلوما وقت الطلب، فإن الحاصل لا يستحصل. فإن قيل إنكم فسرتم، هذا بداية الإشكال، فإن قيل إنكم فسرتم الفكر بالحركة من المطالب إلى المبادئ والعودة والعودة إليها، فكيف يتحرك أو كيف يتحرك عما لا يحضر عند المتحرك؟ كيف يتحرك عما لا يحضر عند المتحرك؟ وبما يعرف أنها من المطالب، هذا الإشكال الأول، كيف نتحرك عن عن اللا شيء، عن الغير حاضر. والثاني، وبما يعرف أنها هي المطالب إن لم تكن معلومة أصلا. فغيبة المطلوب يستلزم مشكلتين، المشكلة الأولى عدم إمكان التحرك عنه، والمشكلة الثانية عدم التعرف عليه بعد حصوله. أجيب، يعني إن قيل أجيب، أجيب بأن المطلوب يكون حاضرا من جهة، ها؟ غير حاضر من جهة أخرى، الجهتان متغايرتان، لكن جهتان لشيء واحد، حتى نال الإشكال المحقق هذا فاضل الشارع في المحصلة، جهتان مو شيئان، جهتان لشيء واحد. فمن الجهة التي لم فمن الجهة التي لم يحضر يطلب، ومن الجهة التي حضر يتحرك عنه أولا، ويعرف أنه المطلوب آخرا، من هذه الجهة المعلومة يتحرك عنها أولا ويعلم بها المطلوب إذا حصل ثانية، واضح؟ والسبب في ذلك يعني مسألة المعلومية والمجهولية في كون الشيء معلوم من وجه ومجهول، قال هذا، والسبب في ذلك اختلاف مراتب الإدراك. يعني يقول هنا كان يقول إذا كان معلوم أنت لماذا تتحرك؟ يعني نرى أن الجهة المجهولة فيه، كل الجهة المجهولة أشد وأكمل من الجهة المعلومة، تطلب الأشد وتطلب الأكمل، الوجه الأشد والوجه الأكمل، فالوجه المجهول هو الوجه الأشد أو الوجه الأكمل. لذلك والسبب في ذلك يعني تغير الجهتين، اختلاف مراتب الإدراك بالضعف والقوة والنقصان والكمال. الضعف والقوة بلحاظ الكيف، والنقصان والكمال بلحاظ الكم. أما بلحاظ الكيف مثلا مثل الرسم والحد، الرسم علم ضعيف والحد علم قوي، هذا باب التطور. وباب النقصان والكمال، النقصان والكمال مثل نقول الحد الناقص ناقص والحد التام كامل، واضح؟ هذا بلحاظ التطور. أما بلحاظ التصديق فالضعيف هو الظن والقوي هو العلم، والناقص والناقص مثل علم المقلد لأنه ينقصه السبب، لا يعلم السبب، السبب ثبوت المحمود الموضوع. والكامل علم الحكيم المبرهن لأنه يعلم السبب، فهذا المقلد ينقصه السبب يعني الدليل، والحكيم أو المبرهن عنده السبب فعلمه أكمل، لا نقول أشد لأن كلهما عندهم عند لهم الجد والقصد، ونقول أكمل يعني هذا بلا سبب وهذا بسبب. وأيضا يمكن أن يقال بين التصور والتصديق كمال ونقص، لماذا؟ لأن التصور علم بلا حكم والتصديق علم مع حكم، فالتصديق أكمل لا أشد، أكمل من التصور. لذلك يقول فالمطلوب تصوره معلوم بإدراك الناقص، مطلوب استكماله، المطلوب هو الاستكمال، مطلوب استكماله، والمطلوب تصديقه معلوم الحدود يعني معلوم التطور، مطلوب الحكم عليها. وقد بينا لكم الأمثلة المختلفة، المصادر المختلفة لهذه العبارة. إلى هنا يكون قد انتهى تعريف انتهى تعريف الفكر عندنا. جيد، هنا يقول وهذا الانتقال لا يخلو من ترتيب فيما يتصرف فيه وهيئة، أو فيما يتصرف فيه وهيئة. هذه إشارة إلى الحركة، هذا الانتقال يعني يشير إلى الحركة الثانية، إنه هو الذي ذكرها الشيخ لم يذكر الحركة الأولى، هذه الحركة الثانية يقول هذا الانتقال لا يخلو من ترتيب وهيئة. هنا شرح هذه العبارة شرحها بطريقة ساخرة وجيدة جدا المحقق الصوفي فنشير إليه. نحن قلنا أن ما فيه الحركة في الحركة الثانية ما هو التأليف، تأليف المبادئ. الحركة الثانية مبدأ الحركة المبادئ ومنتهاها مطلوب، وما فيه الحركة إيه؟ التأليف. هنا يبدأ المحقق الصوفي الشرح ببيان مقدمة عامة، هو يقول أن المعلول الواحد لا يمكن أن تتوارد عليه علل. يعني المعلول الواحد ليس له إلا علة إيه؟ تامة واحدة، سواء كانت بسيطة أو مركبة. وأنا سأتي محله كيف هذا؟ نعم، لأن المعلول الواحد إذا كان وجود العلة التامة الأولى كافي في صدوره فوجود العلة الثانية إيه؟ لاغي، وإذا غير كافي فهذا بخلاف إيه؟ الفارق من العلة التامة. فالمعلول الواحد لا يكون له إلا إيه؟ علة، لا يكون له إلا علة واحدة. هذا المعلول هنا هو المطلوب، وعلة اكتسابه هو ايه؟ مبادئ. فالمبادئ كثيرة التي هي العلة، والمطلوب واحد وهو المعلول، فلا يمكن ان تكون المبادئ علة للمطالب، يعني علة للعلم بالمطلوب، الا اذا صارت كهيئة ايه؟ واحدة في حكم الواحد، علة واحدة وان كانت مركبة لا اشكال، بس لابد ان تكون واحدة، لأن المعلول الواحد ليس له إلا علة إيه؟ واحدة. فلا بد من جعل هذه المبادئ الكثيرة واحد حتى يصدر عنها الإيه؟ الواحد. واضح؟ جعل الكثير واحد يسمى بإيه؟ بالتأليف. التأليف. التأليف هو جعل الكثير إيه؟ واحد. هذه معنى التأليف. أو بالمصطلح العرفي التجميع. جعل الكثير إيه؟ التأليف له معنى عام وله معنى خاص. التأليف العام يعني مطلق التجميع، أما التأليف الخاص هو التأليف الصناعي، التأليف ليش؟ الفني، تجميع الأجزاء بنحو معين. إذا تم التأليف والتجميع بنحو معين لزمه شيئا، لزم هذا التأليف شيئا، لازمه الترتيب ولازمه ليه؟ الهيئة. الترتيب هو النسبة الوضعية بين الأجزاء المؤلفة، يعني لأن هذا الجزء فوق ذلك الجزء، وهذا الجزء بعد هذا الجزء، وهذا على يمينه، وهذا على يساره، وهذا أمامه، وهذا خلفه، وهذا هذا يسمى إيه؟ ترتيب. فالترتيب لازم عن إيه؟ عن التأليف. وجه يعني التأليف، هذا التأليف صناعي يلزمه ليه أن يكون هناك ترتيب أجزاء، نسبة بين الأجزاء وهيئة. الهيئة عبارة عن ماذا؟ عبارة عن الصورة أو الحالة التي تعرض ليه هذا المركب، الهيئة الوحدانية التي تعرض هذا ليه المركب. واضح؟ فإذا مثل البيت، أول إنسان يجمع هذه لوازم البناء كلها في الساحة تجميعا ايه؟ تجميعا عشوائيا، تجميع معنى. ثم يؤلف بناء هذا التأليف ليه؟ الصناعي، يعني تجميع صناعي. وعندما يؤلف منها يلزم شيء، يلزم ان يكون فيه هيئة وضعية بين الأجزاء، يعني السقف فوق الأرض مثلا، هذا الحائط أمام ذاك الحائط، إلى آخره من نسب، وهيئة واحدة يسمى بليه؟ بالمنزل أو البيت. فإذا التأليف الصناعي يلزمه ايه؟ شيئان، الشيء الأول ترتيب وشيء الثاني هيئة، ولكن في طول بعضهم البعض. يعني أولا التأليف يعني تجميع الأعلام، ثم يحصل الترتيب، وبعد ذلك تحصل ليه الهيئة، ولكن هذا تقدم بريء رتبي مو زماني. هذا الأول الترتيب في طول التأليف، وثم ذلك الهيئة تأتي بعد ترتيب تجميع ثم ترتيب ثم تلزمه ايضا ايه؟ هيئة. هذه في اي صناعة؟ الصناعة كلنا نتألف من انتخاب الاجزاء المناسبة للصناعة والحركة الاولى، ثم التأليف هذه الاجزاء. والتأليف الصناعي يلزمه شيئان بالضرورة، ترتيب وهيئة. الترتيب هي النسبة الوضعية بين الاجزاء، والهيئة هي عبارة عن الصورة أو الحالة التي تعرض إليه المركب بعد ذلك في النهاية، وهو المطلوب. وهو المطلوب واضح؟ فلذلك يكون هذا الانتقال في الحركة الثانية لا يخلو من ترتيب، يعني هذا الانتقال لأنه انتقال صناعي يلزمه ترتيب، وهي نسبة وضعية بين الأجزاء وهيئة، وهي الحالة أو الصورة صورة الايه؟ المطلوب. ولكن توجه هنا تارة نلحظ هذه الهيئة الوحدانية التي طبعا هي العلة لكسب المطلوب، تارة الهيئة هي تكون بين مبادئ من حيث هي هي، يعني من حيث نفسها لا بالقياس لها المطلوب، هذا واحد. وتكون هذه الهيئة هي نفسها كاسبة لليه؟ للمطلوب مباشرة. مثل ماذا؟ مثل مثلا في التطورات، التطورات نحن نأتي بالأجزاء الأقوال الشارحة مثل الجنس والفصل، ثم نرتب الجنس أولا ونقيده بليه؟ بالفصل. هنا في ترتيب بين أجزاء القول الشارح، وهو أن الجنس متقدم عليه على الفصل، هذا ترتيب. وهيئة، هذه يسمى إيه؟ الحد، وهذا الحد هو الكاتب لليه؟ للتطور المباشر. تأتي بالحيوان وتقيده بالناطق، فيكون الحيوان متقدم على الناطق في الترتيب، وبعد ذلك هذه الهيئة التي الحيوان الناطق، هذه الهيئة الوحدانية تصير بنفسها إيه؟ حد إنسان. هنا الهيئة التي تعرض المبدأ المبادئ في نفسها تكون هي بعينها ايه؟ كاسبة لليه؟ للمطلوب، هي حد الإنسان. بعد حد الإنسان هو عبارة عن الهيئة التي تعرض ليه؟ المركب من الجنس والفصل. ولكن صارة في القياس، القياس فيه تأليفين، ليس تأليف واحد، فيه تأليفان. التأليف الأول هو تأليف أجزاء القضية ليه؟ فيما بينها الموضوع والمحمول، هذا التأليف الأول. فيه أيضا ترتيب وهيئة كما سيأتي، صحيح؟ ولكن هل هذا الترتيب الذي في القضية الأولى هذا اللي هو مقدمة الاعتبار الصغرى هذا كافي لكتابة الموضوع؟ لا، غير كافي. لابد أن أؤلف أولا القضايا كلها على حدة، أرتب المقدمة الصغرى أولا وأرتب المقدمة الكبرى ثانيا، ثم أعيد التأليف بين القضيتين الصغرى والكبرى حتى أحصل عليه على نتيجة. فهذا إيه؟ تأليفان. التأليف الأول غير كافي، التأليف الأول هو نفس الهيئة الحاصلة لكل مقدمة. وأدرك كلام التصور، التصور الحد المطلوب هو عبارة عن نفس الهيئة الإيه؟ الحاصلة للمبادئ. أما هنا لا، الهيئة الأولى الحاصلة للمبادئ ليست كافية، تحتاج إلى تأليف آخر على تحت الهيئة لهيئة القياس، شكل القياس الذي يكتفي الساعة يكون كاسب للمطلوب. لاحظ، فهنا هنا في هيئتان، هيئة نفسية وهيئة نسبية. الهيئة النفسية هي هيئة المبادئ بنفسها دون قياس هي المطلوب، وفي هيئة قياسية يعني بالنسبة لليه؟ للمطلوب. في التصور الهيئة النفسية بعينها هي هيئة ليه؟ النسبية، يعني الهيئة التي تعرض الجنس والفصل بعينها ليه؟ الحد الكاسب المطلوب. أما في القياس لا، هيئة القضية ليست كاسب المطلوب، وإنما هيئة بين ليه؟ القضايا. هذا ترتيب آخر للحصول على مطلوب. هذا هو مثال كثير في الصناعات، يعني مثلا الذي يريد أن يصنع السيارة توجه يأتي لجزء جزء من فئة السيارة، الموتور، الموتور هذا مؤلف من أجزاء، يؤلف بين أجزاء على حدة. لو قلت لك في المصنع صناعة الموتور، صحيح؟ البطارية مثلا يؤلف بين أجزاء على حدة، صالون السيارة يؤلف بين أجزاء على حدة. هذا الموتور والبطارية وصالون السيارة كلهم على حدة، هذا السيارة. ثم يأتي بعد ذلك التأليف ليه؟ الثاني، يعني تأليف المؤلف، ويؤلف بينه فيبقى تحت ايه؟ سيارة. فبالتأليف الأول والهيئة الأولى لم تحصل السيارة، ولكن بالتأليف الثاني حصلت الايه؟ سيارة. واضح؟ فإذا عندنا في التصورات فقط تأليف واحد وهيئة واحدة، وفي القياس تأليفان وهيئتان. واضح أم لا؟ ده هو نفس طبيعة المطلوب، المطلوب التصوير. لا، طبيعة المطلوب، يعني لأن التصور أبسط من التصديق، وجه فتكون أيضا ليه التأليف أبسط من التصديق. تأليف التصور أبسط من الايه؟ من التصديق، لأن الصبر أبسط من التصديق، أنقص منه. فأيضا تكون الانتقال فيه، الانتقال فيه أو التعليل فيه أبسط من الايه؟ من التصديق. يعني أنا عندما أصنع حديث صحيح مثلا، أسبر هذه مثلا هذه الطاولة، طبعا هذه القطعة وهذه القطعة تحسين قدم واحد مثلا وبلوغ. أما السيارة لا، السيارة فيها تأليفات وفعل، ولا ما بت الاختصار نقول ولا تأليفات، كل ما زاد المصنوع تعقيدا كل ما كانت الحركة التأليفية إيه؟ تأليفهم في تأليفهم في تأليف في تأليف إلى أن تصل إلى المصنوع النهائي. ولكن نحن واقع عن في القياس فقط حركة تأليفين فقط، تأليف القضية أولا ثم التأليف الثاني بين الإيه؟ قضايا. تأليف القضية يسمى التركيب الأول، وتأليف القضية يسمى التركيب الإيه؟ الثاني. أما في التصور لا، أحتاج جلد وفصل فقط. التأليف الأول هو الحد المطلوب، واضح؟ لو عبارة عن صورة مطلوبة، صورة المطلوب في الجهة حد الشيء. إذن هذا هو بيان الحركة التأليفية، وأنها لا تخلو من ترتيب وهيئة، وأن هذا الترتيب والهيئة الترتيب عبارة عن النسبة الوضعية بين أجزاء المبادئ، والهيئة عبارة عن نسبة الهيئة الوحدانية الصورة أو الحال التي تعرض الايه المركز في النهايه. وقلنا هذه اما هيئه نفسيه او هيئه قياسيه للمطلوب. في بعض في حركه التصديقات هناك هيئتان، هيئه نفسيه للمبادئ وهيئه تاليفيه اخرى لكسب المطلوب، واضح؟ هيئه نزل المطلوب. اما التصورات فليس الا هيئه واحده فقط، هي هيئه الايه المركب الاول. اما المركب الاول في القياس فلا يكفي، لابد من ترتيب ثاني وهو التاليف بين الصغرى والقدرة للحصول على النتيجة النهائية، واضح؟ وهذا الانتقال لا يخلو من ترتيب فيما يتصرف فيه، في يعني في المبادئ الذي يتصرف فيه ليه؟ المبادئ وهيئة، لا يخلو من ترتيب وهيئة. أقول يريد بالانتقال الحركة، يريد بالانتقال الحركة من المبادئ إلى المطالب، يعني الحركة ليه؟ ثاني. وقد ذكرنا أن المبادئ لكل مطلوب إنما تكون فوق إيه؟ واحدة. مصطلح الصناعة هكذا، صناعة التأليف واحد فقط لا تنفع عنه صناعة. فقد ذكرنا قبل ذلك أن المبادئ كثيرة، هذا أولا. ولا يحصل من الأشياء الكثيرة شيء واحد إلا بعد صيرورتها إيه؟ علة واحدة لذلك ليه؟ لماذا؟ لأن المعلول الواحد له علة وإيه؟ واحدة. يعني قلنا أن المبادئ كثيرة والمطلوب واحد والكثير لا يصدر عنه واحد، فلابد أن هذا الكثير يجعل واحد حتى يصلح لأن يكون علة للواحد. يقول أن جعل الكثير واحد هو إيه؟ والتأليف هو جعل الأشياء الكثيرة شيئا بحيث بحيث عندكم موجودة موجودة بحيث موجودة بحيث موجودة عندنا. أنا مطعم هو جعل شيئا كثيرة شيئا بحيث يمكن عندك بحيث ها ماشي ما في حاجة يعني. طيب نص ما محفوظة نص محفوظة. المهم معنى واحد، هو جعل الأشياء الكثيرة شيئا يمكن أن يطلق عليه ليه الواحد بوجه، يعني بلحظ الهيئة، بوجه يعني بلحظ الهيئة، هيئة الوحدانية. التأليف هو جعل الأشياء الكثيرة شيئا يمكن أن يطلق عليه ليه الواحد بوجه. فالمبادئ يتأدى أو تتأدى إلى المطالب بالتأليف حتى تصير علة واحدة، يعني المبادئ بعد سيرتها شيئا واحدا تصلح أن تكون علة يكتفى فيها ليه المطلوب. يتأدى أو تتأدى إلى المطالب بالتأليف. والتأليف المراد به في هذا الموضع يقصد هو هذا، يعني التأليف الصناعي هو الذي لا يخلو من أن يكون لبعض أجزائه والتأليف المراد به في هذا الموضع وذلك هو الترتيب. الترتيب عبارة عن النسب الوضعية بين الأجزاء. ومن أن يعني ولا يخلو من أن يعرض لجميع الأجزاء صورة أو حالة بسببها يقال لها واحد وهي الهيئة. صورة تقال للهيئة المقومة مثل صورة القياس، وحالة تقال للهيئة العارضة مثل جهة القضايا وكمها وكيفها. الصورة للمقوم والحالة للعرضي، يعني صورة مقومة أو حالة عرضية بسببها يعني يقال لها ايه واحد وهي الهيئة، يعني بسبب تلك الهيئة يقال للمركب انه ايه واحد او المبادئ انها مبدأ واحد واضح وهي الهيئة. وهي يعني الهيئة متأثرة بالذات عن الايه الترتيب، لان لو لم يحصل الترتيب لا تحصل الهيئة. كما هو يعني الترتيب متأخر عن التأليف، ان لو لم يحصل تجميع لم يحصل ايه الترتيب. فإذا لا يخلو هذا الانتقال من ترتيب وهيئة للمبادئ التي ينتقل منها إلى الايه إلى المطالب أولا، وكذلك هذا تفريع عليه الهيئة الثانية. قال هنا وهيئة للمبادئ يعني في نفسها، وكذلك قد يكون لماذا قال قد ذكر بها مضارع أثارة الايه تقليل، قد يكون يعني في بعض الحالات، وكذلك قد يكون للمبادئ بالنسبة إلى المطالب يعني في حالة القياس أيضا ترتيب وهيئة على القياس المذكور كما بينا. وهذه هي الهيئة الثانية اللي هي الهيئة النسبية التي تكتسب المطلوب. لهذا قال قد يكون، لأن في التطورات ليس هكذا، فقط في حالة التطبيقات حالة القياس نحتاج إلى تأليفين وإلى هيئتين. إذن قال هذا الانتقال لا يخلو من ترتيب وهيئة، عرفنا معنى الترتيب ومعنى ليه الهيئة. ثم بعد ذلك يقول وذلك هذا شروع في بيان الحاجة إلى صناعة المنصب. إلى هنا لم يتبين الملاك في الحاجة إلى صناعة المنصب، يحتاج إلى هذا الحركة أنا أتحرك ترتيب ورتب. ما الحاجة إلى الصناعة؟ يقول نعم هذا الترتيب قد يكون صحيحا وقد يكون إيه خطأ، فتحتاج إلى قانون إلى ميزان إلى فن يعلمك كيف ترتب كيف تؤلف. واضح؟ هنا تروح بين ليه العلة للحاجة إلى المنطق إلى الصناعة. إن هذا تأليف صناعي مو تأليف عشوائي، حتى التأليف العشوائي قطعا لا يحتاج إلى الصناعة. أما التأليف الصناعي التأليف الصناعي يحتاج إلى إيه؟ إلى فن إلى صناعة. ذلك قال وذلك الترتيب والهيئة قد يقع على وجه صواب وقد يقع لا على وجه صواب. يعني الترتيب ليس ترتيب عشوائي، ترتيب صناعي يحتاج إلى فن إلى صناعة تعلمك كيف تؤلف وترتب، وإلا يمكن أن تصيب ويمكن أن تخطئ. يحتاج إلى من؟ إلى علم يعلمك كيف تؤلف المبادئ حتى تصل إلى الصناعة. هذا هو هنا شرع في الشرح إلى بيان مصادق الترتيب والهيئة الصحيحة والترتيب والهيئة ليه فاسدة بما يرتب المقام. فقد مثلا بدأ بالتطورات، قال التطورات الترتيب الصحيح هو أن تضع الجنس أولا ثم تقيده بالفصل الثاني، هذا هو الترتيب الصحيح. ما نضع الفصل اولا ما نضع عليه الجنس الثاني، الانسان ناطق حيوان فهذا خطا هذا بعد انتخاب الاجزاء الصالحه طبعا الحركه دي. والهيئه الصحيحه هو ايه وصول ليه الحد التي هو عبارة عن صورة المطلوب في الأذهان المسمى بالحد. هذه الهيئة إذا رتبنا الجنس والفصل يحصل لنا إيه هيئة واحدة المسمى بالحد الذي هو عبارة عن كافز للتصور، يعني يعطيك صورة في ذهنك مطابقة للصور الخارجية. واضح؟ هذا مثال للترتيب والهيئة هيئة صحيحة التصور. ما هو الخطأ؟ ما هو خلاف ذلك. الخطأ ما هو ايه؟ خلاف ذلك. نعم ده يلزمها بالضرورة، تلزم التفكير. الهيئة ليست اختيارية، التفكير اختياري. نعم 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 لزوم، يقول سقط الزجاج مو ترتب وبعدين تروح تجيب هيئة لا، أنت تسيب الزمن والهيئة بالضرورة، أي تسيب الزمن، تقدم بالذات والربا مو بالزمان. ليش؟ العطف عام، لا عزيز عطف عام أن يكون عطف زماني أو عطف إيه؟ رشدي. ازاي؟ وهذا عطف حتى باللغة عطف يعني الترتيب، العطف كله الترتيب، أما ترتيب زماني ترتيب لغة رشدي النحويين أو اللغات تكتير على زمان، يقول لك الترتيب وأوفاء أو صمة للترتيب، لذلك إحنا ما نأخذ من الروايات أو القرآن العالم حارس بمحض الإيه؟ الترتيب. كان الله مثلا ثم خلق الخلق، كان الله ولا يقوم ثم خلق ولا الترتيب، فايه الترتيب؟ ما قلنا لكن الترتيب عام يكون ترتيب زماني او ترتيب ايه؟ رتبي. ليش؟ ما اذا وقع نعم هو الترتيب اذا وقع خطا قطعا الهيئه ايه؟ خطا. نعم نعم هذا بالنسبة للترتيب والهيئة الصحيحة في التصورات والأقوال السريعة. أما بالتوثيقات نأتي إلى القضايا أولا ثم إلى القياس ثانيا. في القضايا كيف يكون الترتيب؟ في القضايا القضية من حيث هي قضية لها أجزاء ذاتية ثلاثة تفصيلات، هذا كله جاء بالعرب بالضرب المثال. القضية لها من حيث هي أجزاء ذاتية ولها أجزاء عرضية. الأجزاء الذاتية لها هي الموضوع والمحمول والنسبة لها، هذه أجزاء قضية ذاتية، الموضوع والمحمول والنسبة. أما الأجزاء العرضية فهو الكم والكيف والجهة، الكم والكيف والجهة، هذا خارج عن متن قضية وإن كان يلزمها ولكن خارج عن حقيقتها وماهيتها. زي يقول هذا لابد في الترتيب الصواب في القضية لابد أن تراعي الوضع والإيه والحال. يعني الوضع أن يتم واحد تلاحظ مثلا أن يكون الموضوع مثلا كليا مو شخصيا مثلا في القضاء العلمي، أن تلاحظ اعتبار الموضوع هل هو ذهني خارجي، تلاحظ نزل الحمل، تلاحظ الحمل يكون حمل طبيعي يعني يكون المحمول أعم من الإيه من الموضوع مهم تحمل الأخص على العام، يعني تقول الإنسان وحيوان لا أن تقول الحيوان وإنسان، هذا إنسان صحيح ولكن هذه خلاف الطابع، لا تقول الحيوان إنسان لأن أيضا لو تبطل وصول تصير القضية هنا كاذبة، قلت كل حيوان إنسان تصير كاذبة، تصير هذه على إيه؟ على تفاعل البطلان، فالأفضل يكون المحمول إيه؟ طبعاً يكون المحمول أعم من الإيه؟ من الموضوع أو على الأقل مساوي له، لكن لا يكون أخص منه. تراعي أيضا أن يكون المحمول مناسب للموضوع ليس أجنبي عنه، تلاحظ أن وأن تلاحظ هذا بالنسبة للأجزاء الذاتية، تلاحظ أيضا بالنسبة للأحوال العرضية للقضية، تلاحظ الإيجاب سلب، تلاحظ أن يكون الإيجاب يناسب للقضية أو السلب، بالنسبة لأحرف السلب تراعي ترتيبها أيضا، فتعاطين تضع الحرف السلب مثلا في أول القضية لا في آخرها. يقول الإنسان ليس الإنسان بحذر، مو الإنسان حذر ليس مثلا، هذا راعي التركيز هذه الأمور، بالحظ الكم الصور دائما يكون في جانب الموضوع لا في جانب المحمول، كل إنسان حيوان، مو الإنسان كل حيوان أو الإنسان حيوان كل، هذا يصير هي اختلال في التركيز، هذه الأمور كلها صلحة صور حسين في داخل ليه؟ قضية من حيث هي هي ترتيب الوضع والحمل. إذا صار ترتيبك صحيحا، إذا صار ترتيبك صحيحا يلزمه هيئة إيه؟ صواب، وهي إيه؟ إن تكون فيه هيئة رابطة، هيئة إن يحصل لهذه الأجزاء هيئة رابط واحدة فإن ليه بلحظ الكم وهيئة صحيحة الله بلحظ الكم والكيف والجهة، طبعا جاي يعني الإمكان أو الضرورة، يعني أن تراعي عندما تقول الإنسان حيوان تقول بالضرورة، ما تقول الإنسان حيوان بالإمكان، هذا خطأ. فإذا القضية حتى تصير هيئة صحيحة قضية وفق الصحة وهي الهيئة الصواب الهيئة الصح هي أن تكون هذه هيئة واحدة من لحاظ الربط بين السم والكيف والإيه والجهة، هذه تسمى هيئة صحيحة للقضية، لأن يعني قضية من حيث السم والكيف والجهة إيه متناسبة وصحيحة، ليس فيها اختلال، متناسبة وحدانية بهيئة صحيحة تقوم بها القضية حقا. هذا بلحظة القضية. بلحظة القياس الترتيب، انك تلاحظ ترتيب شروط القياس، يعني الاصغر والاوسط وايه والاكبر. اذا كان التوريد في الشكل الاول تجعل الاوسط محمول وايه في الصغرى وموضوع ايه في الكبرى، او الثاني تجعله محمول في ايه في الصغرى والكبرى، او في الشكل الثالث تجعل الاوسط ايه موضوع في الصغرى والكبرى. هذا الترتيب حسب الغايه ترتيب ترتيب ايه صحيح، مو من حد القضيه الواحده، القضيتين ها يعني الحد الاوسط مشترك بين القضيتين، فتأليفك وترتيبك للقضايا على الترتيب الثاني للحصول على المقصود لابد يكون ايه ترتيب صحيح، يعني الحد الاوسط علاقته بالاصغر والاوسط يكون ايه بالاصغر والاكبر صحيح، مكانه في القبليه والبعديه صحيح، يعني شكله صحيح. والهيئه هي عباره عن ايه الضرب المنتج، يكون ضرب منتج مو ضرب ايه عقيم، فاذا كان يعني مؤدي الى ايه الى المطلوب، ضرب منتج من ضروب الايه القياس لا ضرب عقيم، ضرب منتج يعني بالضروره يؤدي الى الايه الى المطلوب. هذا هو عباره عن امثله ومصادر للترتيب والهيئه الصحيحه في حاله التصور والتصديق، والتصديق بالحد التاليف الاول يعني الخاص بالقضايا، والتاليف الثاني الخاص بالايه بالقياس. واضح؟ لذلك يقول وذلك الترتيب والهيئه قد يقع على وجه صواب وقد يقع لا على وجه صواب. اقول صواب الترتيب في القول الشارح يعني المعرف، صواب الترتيب في القول الشارح مثلا ان يوضع الجنس اولا ثم يقيد بالفصل، وصواب الهيئه أن يحصل الأجزاء تحصل الأجزاء، نعم تحصل الأجزاء النقطة هو تحصله او تجعل الاجزاء ما في اشكال. عندك هكذا؟ عندك هكذا؟ تجعل الاجزاء؟ ها؟ ها؟ لا تجعل للاجزاء افضل، اذا كانت نسخة بدل هكذا جيد هذا. او اذا كانت للاجزاء ان تحصل للاشياء. هذا افضل، ان تحصل للاشياء مبني المعلوم. فأجزاء أفضل هذا، إذا نقول هكذا أن تحصل للأجزاء صورة و... نعم؟ يعني قلت يحصل للأجزاء؟ يجعل للأجزاء؟ يجعل للأجزاء. عندك نصر يجعل للأجزاء؟ يجعل نعم او يجعل مثلا المستدل نعم احسن يجعل للاجزاء صادر يجعل للاجزاء معنى واضح يجعل للاجزاء صورة وحدانية يطابق بها ايه صورة مطلوب. هذا بالنسبة لصواب الايه الهيئة في التصورات. وصواب الترتيب في مقدمات القياس أن تكون الحدود في الوضع والحمل على ما ينبغي، فإن على ما ينبغي يعني في الوضع والحمل أصح ملي. وصواب الهيئة أن يكون الربط بينها يعني بين الأجزاء في الكيف، بين أجزاء القضية في الكيف والكم والجهة على ما ينبغي متناسب بنا. ماذا والكم والكيف متناسب، وكل انسان حيوان بليه بالضروره. هذه كم القضيه صحيح، كيف القضيه صحيح، جهه القضيه صحيحه، هذه الهيئه الصحيحه. تكون جميع الهيئات هذه جميع كل من الكم والكيف والإمكان والجهة هيئة له هيئة وحدانية صحيحة، الربط بين الكم والكيف والجهة على نحو صائب وصحيح. وصواب الترتيب في القياس على الترتيب الثاني أن يكون أو أن تكون أوضاع المقسمات، لاحظ هنا المقسمة عبارة عن قضية هي جزء قياس، القضية إذا صارت جزء قياس تسمى بعينها إيه؟ مقدمة. المقدمة هي قضية ولكن جزء قياس، إن لم تأخذها جزء قياس لا تسميها إيه؟ القضية، لا تسميها المقدمة، تسمى قضية. فالمقدمة قضية هي جزء قياس. يقول الترتيب في القياس والصواب في الترتيب في القياس أن تكون أوضاع المقدمات في يعني في القياس على ما ينبغي، يعني هو شكل القياس. وصواب الهيئة أن تكون من إيه؟ أو أن نعم أن يكون يعني يكون القياس من ضرب منتج، أو أن تكون الهيئة من ضرب منتج، لاحظ؟ نعم. والفساد في البابين أن يكون بخلاف ذلك، واضح حاجة. نعم نعم. والفساد في البابين يعني في التصور والتصديق. نعم ممكن نعم في البابين، نعم ممكن أحسن، ممكن يكون في البابين يمكن التحليل على المصدرين في الفضل. نعم في الترتيب والهيئة في كل من التصور والتصديق. نعم في البابين يعني في الترتيب والهيئة في كل من التصور والتصديق يكون بخلاف ذلك. يعني أنت ما هو الخلاف، أنا عارف الحق عارف ليه الباطل. وقد أسند لا الصواب الترتيب في مقدمات القياس يعني ترتيب الحد الأوسط إلى حاض الأكبر والأصغر، وإذا رتبت أنت وضعت مثلا الأوسط لا أنت الهيئة تبدأ الترتيب، ترتيب يعني وضع الحد الأوسط قبل أو بعد الحد الأصغر على الأصغر، هذا ترتيب هو هذا. بعد ذلك يلزم من هذا الترتيب هيئة، وجه أم لا يلزم من هذا الترتيب هيئة وهي أنت ليه شكل، الترتيب يلزم منه ليه شكل، هي يعني الشكل وهو نسبة وضع الحد الأوسط بالنسبة إلى الأصغر والأكبر، هذا يسمى شكل القياس أو الهيئة. فالترتيب يلزمه الهيئة، فإن كان ترتيبا صحيحا تلزمه هيئة صحيحة أو شكل صحيح للقياس تكون منتج. نعم على قضية مثلا مقدمة ثم قضية نعم لو تأليف القضايا دي مثلا الصغرى مع الكبرى، أول نظم الصغرى والكبرى كلنا على حدا، رتب وضعك كلنا على حدا، ثم رأت تأتي بالصغرى والكبرى وتؤلف بينها الترتيب الثاني. نعم. وقد أسند الإصابة وعدمها إلى الصور وحدها دون المواد. أنا أنظر قال هنا في الشيخ هذه العبارة، قال الصواب قد يكون وذلك الترتيب والهيئة قد يقع على وجه الصواب وقد يقع لا على وجه الصواب. إذا الصواب وعدمه مسند لماذا؟ للترتيب والهيئة، يعني ليس للمتن، مسند للهيئة ليس لليه للمتن. ونحن نعرف في أحسن المغلطات يكون غلط إما في مادة القياس أو في صورة القياس، مثلا نأخذ قياس كمثال، لأن ماذا تقول أنت الخطأ فقط يقع في الصورة دون ليه المادة، هذا على خلاف المشهور من أنحاء المغلطات، المغلطة إما تكون في المادة أو في الصورة، يكون له أحكامه، لماذا لم تشير إلى المادة؟ هذا كلام دقيق لغير. أولا نقول القياس له مادة وصورة قريبتان وله مادة وصورة بعيدتان، له مادتان وله صورتان مقامات الصوره. المادة الأولى هي عبارة عن المفاهيم أو المعاني، معاني حدود القضايا أو معاني حدود المقدمات، هذه تسمى المادة الأولى للقياس وهي عبارة عن حدود مقسمات: الأوسط، الأصغر والأوسط والأكبر، معانيها مفردة. هذه ليه؟ لبنة الأولى في القيام، هذه المعاني الأولية البسيطة. والمادة الثانية هي نفس القضية، نفس القضية تسمى إيه؟ مادة القيام. واضح؟ الصورة الأولى، الصورة الأولى هي علاقة حدود المقدمات، علاقة الصورة الأولى علاقة حدود كل مقدمة مع بعضها البعض، والصورة الثانية علاقة كل من المقدمتين بالنسبة إلى بعضهم الإيه؟ البعض. واضح؟ هذه صورة إيه؟ ثانية. أتواجد هذا الأمر، هذا أمر في كتب المنطق على فكرة. إذن للقياس مادتان وصورتان. ننتقد أن كل الصواب والخطأ يعرض الصورة إلى المادة، حتى ندافع عن هذا الكلام، عن كلام الشيخ. نقول نعم. أما بالنسبة للمادة الأولى، نأتي المادة الأولى. مطلوب الدفاع عما يقول لا الخطأ أيضا يقع في المادة. نقول بتقصد أي مادة؟ المادة الأولى يعني المعاني المفردة للقضايا التي هي المقدمات، هذا لا معنى لوقوع الخطأ فيها، إنها معاني بسيطة. نعم؟ لا لا، هو الموضوع محمود. الموضوع ثقات أو المحمود، يعني العالم، اعتبر يعني العالم متغير وكل متغير حادث. أنا أقول هذا قياس. هذا العالم في نفسه حقا باطل؟ لا حق ولا غلط. العالم عالم. لا معنى لليه؟ للخطأ في التطورات ليه؟ أصلا معنى الخطأ فيه. الحق التغير لا خطأ ولا صواب. الحدود لا خطأ ولا صواب. فإذا مقصودك من المادة التي تتعلق بالخطأ والصواب ما هي؟ المادة الأولى هذا لا معنى الخطأ والصواب فيه. مقصودك المادة الثانية سنأتي كلام، نعم هذه يقع فيها الخطأ، ولكن هذا الخطأ راجع للصورة، الصورة الأولى. هذا الخطأ راجع ليه؟ للخلل في الصورة الأولى التي بين المعاني المفردة للقضايا. واضح هذا؟ المعاني المفردة من حيث هي لا معنى لكونها ايه؟ يعرضها الصحة أو الخطأ، ولكن بلحاظ نسبة بعضها إلى بعض ونسبة بعضها إلى المطلوب يقع فيها الصواب والخطأ، وهذا متعلق بالترتيب والهيئة. يعني كيف؟ يعني صحيح العالم لا خطأ فيه، التغير لا خطأ فيه، ولكن نسبة التغير إلى العالم قد يقع فيها ليه؟ الصواب والخطأ. والنسبة هذه عبارة عن الترتيب، أنك جعلت العالم أولا ثم رتبت بعده ليه ورتبت بعده ليه؟ التغير. هذا الخطأ خطأ فيه الترتيب مو في المادة. أصلا لا معنى الخطأ في المادة هنا، يعني معنى المفردة، معنى الأول صحيح؟ لكن خطأ في الصورة الأولى. نعم يقع، إما عندما تلتف بعض أجزاء المقدمات لبعضها البعض. نقول مثلا العالم مجرد خطأ، الخطأ جاء منين؟ مو من نفس العالم أو من نفس المجرد، من نسبة التدرج إلى العالم. وهذه نسبة التدرج إلى العالم ترتيب، هذا ترتيب هيئة، هذا مو مادة. المادة الأولى عالم فقط أو التدرج فقط، فالخطأ هنا ما وقع من كلمة التدرج أو من كلمة العالم، وقع من نسبة التدرج إلى إيه؟ العالم. واضح أم لا؟ وأما فإذا الخطأ يقع في هذا. أما بالنسبة لنسبة بعض الأجزاء المفردة المطلوب، عندما تأخذ الحد الأوسط بصورة غير مناسبة للنتيجة، لأن الحد الأوسط هو الذي يكون علة للإيه؟ للمطلوب. فإذا أخذت الحد الأوسط بصورة لا تناسب المطلوب في الخطأ، فهذا إذا نسبت المعنى الحد الأوسط إلى المطلوب يصير إيه؟ هذا ايه؟ كتاب الخطأ، ان هذا علة له او ليس ايه؟ بعلة له. فهذا الخطأ كله راجع الى الترتيب لا الى المواد الاولى. اما المادة الثانية ونكتب بقى الكلام، المادة الثانية يقع فيها الخطأ، يعني القضايا المقدمات يقع فيها يكون المقدمة حقة او مقدمة باطلة، ولكن هذا الخطأ راجع لماذا؟ للترتيب الواقع في الصورة الاولى. معلولة أنك لم ترتب الوضع والحمل في المقدمة وصارت المقدمة إيه؟ خطأ. فالخطأ على أي حال واقع في الترتيب والصورة لا في المادة، على لا المادة الأولى ولا المادة الثانية. نعم المادة الأولى لا يمكن يقع فيها خطأ والثانية يقع فيها خطأ، لكن معلول إيه؟ للترتيب والهيئة في الصورة.